الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العربية الشريفة هي لغة القرآن العظيم، أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه المجيد آية باقية لرسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحدى بتلك الآيات الإنس والجن أجمعين بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقد اختار الله تعالى العرب ليصطفي منهم رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وينزل بلسانهم كتابه المعجز المتعبد بتلاوته المتحدى بمثل أقصر سورة فيه. وللعربية شجاعة صادقة في تعبيرها وفي اشتقاقها وفي تكوين أحرفها، ليست تلك الشجاعة للغة أخرى. وإذا كانت اللغة هي خزانة الفكر الإنساني، فإن خزائن العربية قد ادخرت من نفيس البيان الصحيح عن الفكر الإنساني وعن النفوس الإنسانية ما يعجز سائر اللغات، لأنها صفيت منذ الجاهلية الأولى المعرقة في القدم من نفوس مختارة بريئة من الخسائس المزرية ومن العلل الغالبة، حتى إذا جاء إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم خليل الرحمن أخذها وزادها نصاعة وبراعة وكرما، وأسلمها إلى أبنائه من العرب وهم على الحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم. فظلت اللغة العربية منذ إذ تتحدر على ألسنتهم مختارة مصفات مبرأة، حتى أظل زمان نبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله بها كتابه بلسان عربي مبين بلا رمز مبني على الخرافات والأوهام، ولا ادعاء لما لم يكن، ولا نسبة كذب إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللغة العربية لغة القرآن العظيم، وهي السابقة بالوصلة والآخرة بالنبوة. والمقصود بالوصلة المحافظة على خصائص اللغة السامية الأصلية التي تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة. واللغة العربية هي الآخرة بالنبوة، نزل بها من الوحي المعصوم العصي على التحريف والتصحيف، المعصوم من التغيير والتبديل، المحفوظ من الزيادة والنقصان. فالعربية سابقة بالوصلة آخرة بالنبوة، وأهل الإسلام يفرعون الأمم، أي يعلونهم وجاهة وشرفا بما لديهم من آيات الوحي البينات ومشرقات جوامع الكلم اللائحات، تنفي عن الفطرة ما شابها من كدر، وتذهب عن صفحتها ما ران عليها من غبش، بما تحمل من دلائل التوحيد وإثبات الرسالة وسمو الغاية وأمارات المروءة وتقويم معوج من مسلك الإنسان. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر المرسلين وخاتم النبيين، جعل الله آيته الكبرى باقية على مر العصور وكر الظهور، وأعلن أن التحدي قائم ما بقيت آياته في الصدور والسطور، ودمغ الثقلين جميعا بالعجز عن الإتيان بمثله ولو كان أولهم لآخرهم نصيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد كانت العرب أمراء البيان وملوك الفصاحة، يوم نزل القرآن يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولم يكتفي ببيان عجزهم عن الإتيان بمثله في الحال، بل صرح بفضح عجزهم عن ذلك على التأبيد، وجعل عجزهم وهم كانوا من الفصاحة حيث كانوا دليلا على أن هذا الكتاب ليس في مقدور بشر، ولو كان في مقدور بشر لأتوا بمثله وما مسهم من لغوب. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فاتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، وإن كان ذلك كما تقولون فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن المجيد، فقال في سورة القصص: قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، فقرعهم بهذا الوحي المعصوم وبهذا التحدي القائم يجبههم به، وهم أمراء البيان وملوك الفصاحة يقادون من ألسنتهم، ومع ذلك فإنهم لم يستطيعوا شيئا، وكانوا أحرص شيء على أن يأتوا بشيء يدحض حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل هذه الآيات المكية تحدى الله تبارك وتعالى القوم بأن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن العظيم، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة النبوية، فقال تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة البقرة: وإن كنتم في ريب، أي إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فاتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن العظيم. قاله مجاهد وقتاده، واختاره ابن جرير بدليل قوله: فاتوا بعشر سور مثله، وكذلك بدليل قوله: لا يأتون بمثله، أي بمثل القرآن المجيد. فقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن المجيد. تحداهم بهذا في مكة، وتحداهم به في المدينة مرات عديدة، يأتيهم التحدي كالقوارع التي تقرعهم وكالصواعق التي تدمغهم، مع شدة عداوتهم له صلى الله عليه وسلم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في هذا الموطن، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. لو كان هذا الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليأتي بذلك على سبيل ما يستقبل، ولكن إنما يأتي بذلك من هو علام الغيوب، ومن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولذلك يأتي بها صريحة واضحة: ولن تفعلوا ولتتظاهروا معا، يعني فلتتعاونوا معا ولتتآزروا معا، وليعن بعضكم بعضا، وليكن بعضكم لبعض ظهيرا، لا من جنسكم فقط معشر الإنس، وإنما من الإنس والجن معا، ولن تصنعوا شيئا. هذه أيضا معجزة أخرى، فالتحدي معجزة لأنهم عجزوا عنه في الحال. والتحدي في المستقبل معجزة، ولم يقع شيء ينقضه أبدا حاشا لله، فهذه معجزة أخرى. وقد أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر. لم يعارض من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولا يمكن، يعني فيما يستقبل من الأيام والأعصار، وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوق العاجز الضعيف؟ وما كان القرآن الذي تحداهم الله تبارك وتعالى به نازلا بغير أحرف كلامهم، ولا شاهدا عليهم بغير لسانهم، ولا ناطقا بغير لغتهم التي رضعوا لبانها صغيرا وارتاضوا أنفسهم على أدبها شعرا ونثرا كبارا. وقد ذكر الله تعالى في أوائل سور من كتابه المجيد حروفا مقطعة. قال ابن كثير رحمه الله حاكيا الحكمة التي اقتضت إرادة تلك الحروف في أوائل السور، حكاه عن طائفة من أهل العلم، قال: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن المجيد، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي، أي حكى المزي لابن كثير ذلك القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله تبارك وتعالى علماءنا من أهل السنة أجمعين. قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، ولا بد أن يذكر فيها بيان إعجازه وبيان عظمته، وهذا معلوم بالاستقراء يعني بالتتبع، وهو الواقع في 29 سورة افتتحت تلك السور 29 بالأحرف المقطعة. ثم يأتي بعد ذكر الأحرف المقطعة الانتصار للقرآن المجيد، ويأتي بيان إعجازه، ويأتي بيان عظمته والتحدي به، فكل هذا للدلالة على أنه إنما هو جار في مسالك لغتهم التي بها يتكلمون، وعلى مقتضى قانون لغتهم التي بها يتخاطبون، فلم يكلمهم بلغة سوى لغتهم التي بها يتعاملون. ومع ذلك وهم أمراء البلاغة وسلاطين البيان عجزوا العجز القبيح، بل إنهم، وهذا يحمد لهم، احترموا عقولهم فلم يعارضوا القرآن المجيد، قالوا هذا لا يعارض. وأما من عارض ونقلت لنا محاولته في الاعتراض فهم من أهل السخافة، من أهل السخف، ومن أهل قلة العقل، كمسيلمة وسجاح وأمثال هؤلاء وأضرابهم، من أولئك الذين جانبوا جادة الصواب والعقل. وأما البلغاء والفصحاء وأمراء البيان وأساطين البلاغة فإنهم احترموا أنفسهم أمام القرآن العظيم، فلم تنقل محاولة واحدة عن أحد هؤلاء يعارض بها كتاب الله رب العالمين، يعلم يقينا أنه لا يعارض، ويصدق بأنه كلام الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله رب العالمين في مواضع كثيرة من كتابه أن هذا الكتاب عربي، وأنه نزل بلسان العرب الذي كانوا به ينطقون، وليس أعجميا، بل هو قرآن عربي مبين. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال السعدي رحمه الله: بلسان عربي، وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا، اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال السعدي رحمه الله: من بيان القرآن وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. ومن عجب أن أصحاب هذا اللسان البين المبين الذي أنزل الله به كتابه المجيد على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من العجب أن أهل هذا اللسان يحتقرونه إلا من رحم الله رب العالمين. فكثير من الناطقين بالعربية لا يحترمون العربية ويعتبرونها لغة إنما هي رمز للتخلف، وكثير من الناس يلوي لسانه بأكثر من لغة يرطن بها رطانة أعجمية فاجرة ويحذقها حذقا ويتقنها إتقانا ولا يستطيع أن يقيم جملة عربية صحيحة، مع أن الله تبارك وتعالى قد فرض وأوجب على كل مسلم أن يتعلم من هذا اللسان العربي المبين ما يفهم به الدين. هذا فرض واجب على كل مسلم أن يتعلم من العربية ما يفهم به كتاب الله وما يفهم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب على العالم كله أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، فواجب على العالم كله أن يكون لسانه تبعا للسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على الناس كافة، ولكن كيف تقنع أصحاب الألسنة الأخرى بمثل هذا الكلام وأنت تحتقر لسانك وأنت لا تحذقه وأنت لا تتكلم به ولا تستعمله وأنت ترميه بكل عظيمة من الصعوبة ومن الحوشية ومن التعقيد والمعاضلة إلى غير ذلك مما اللسان منه بريء؟ لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليختار هذه اللغة الشريفة لينزل بها كتابه الخاتم الذي لا كتاب ينزله بعده على رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، ما كان ليختار هذه اللغة عبثا حاشا وكلا سبحانه وتعالى، إنما لحكمة باهرة ولعظمة ظاهرة، لأن هذه اللغة ليست كسائر اللغات وليس كمثلها سائر اللغات، وهي لغة من تأمل فيها عرف حقيقة ما نقول. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشنقيطي رحمه الله: بيّن جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم إنما يعلمه بشر بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أي كيف يكون تعلمه من ذلك البشر مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان وهذا القرآن عربي مبين فصيح؟ لأنهم إنما ادعوا أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إنما هو غلام رومي ينطق باللسان الأعجمي، فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى في بيان قلة عقل هؤلاء: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يكون هذا الأعجمي قد علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا شائبة فيه من العجمة؟ هذا قول غير معقول. وبين شدة تعنتهم أيضا بأنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؟ يعني لو عكس المسألة فجعل القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أعجميا فجاءهم بلسان أعجمي غير مبين، لقالوا: لا نصدق به، هذا لا يمكن أن يكون، لأن محمدا عربي لسانه عربي مبين وهذا الذي جاء به إنما هو أعجمي لا يبين، فكيف يتفقان؟ فبين الله تبارك وتعالى تعنتهم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أهعجمي وعربي؟ أي أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ فهؤلاء من أهل التعنت. القرآن عربي مبين ولم تفهمه حتى تعرف اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها هذا الكتاب المجيد، بل لن تعرف مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعرف اللغة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا كان القرآن عربيا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بالعربية، وذهبت أنت تتعلم لغة أعجمية لتحدقها، أفيقربك ذلك من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكثير من الناس يحسب أنه يطلب منه أن يكون كسيب ويل أو كالخليل بن أحمد أو كالأخفش أو كأضراب هؤلاء من العلماء اللغويين الذين حازوا قصب السبق في معرفة لغة العرب. ليس كذلك، ولكن أنت أعجمي اللسان، أنت لا تبين أصلا، لأنه لا يقال إنك تبين حتى تتكلم بالعربية على قانونها. فإذا كنت تتكلم باللهجة العامية ولا تبين فأنت غير مبين، لأن اللهجة العامية ليست هي اللغة العربية، اللهجة العامية ليست العربية الفصيحة، هذه لهجة وليست بعربية في حقيقة الأمر فصيحة. فأنت إذا تكلمت بها ولم تحدق اللغة العربية فلسانك غير مبين، تكون كالأعجمي من هذه الحيثية، ولا تستطيع أن تعرب عن ذات صدرك ولا عن مكنون قلبك ولا عما يعتمل هاجسا في ضميرك، وإنما هو مما تواضع عليه الناس. وأدلك على شيء لعلك ما رسته في الحياة، لو هاتفك أحد بليل وكان في ظلام وكنت كمثله، يعني يهاتفك وتهاتفه في ظلمة، فكلما مضى في جملة تقول ماذا تقول؟ أعد علي، لأن اللغة التي يتكلم بها لا تعرب بنفسها وإنما تعرب بالحركات المساعدة. فالعامية إنما تعرب بالحركات المساعدة، فإذا كان ظاهرا لك وكان يكلمك كفاحا فهو لا يحتاج إلى أن يفصل لك تفصيلا، وإنما إذا نظرت إليه فإنك حينئذ تستطيع أن تعرف مراده. ولا تذهب بعيدا، كلم زوجك بليل، أي كلم امرأتك والزوج والزوجة بمعنى، والأفصح الزوج بغير تاء، كلم زوجتك بليل في ظلمة تكون منك على مبعدة، فكلما قلت كلمة أو مضيت في جملة تقول ماذا تقول، وأنت تقول ماذا تقولين، ويضيع الوقت في الاستثبات والاستفصال. وأما اللسان المبين فلا يحتاج إلى أمثال هذه الأمور. ينكرون أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ويقولون إنما يعلمه بشر. رد عليهم ربنا تبارك وتعالى، لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أقرآن أعجمي ورسول عربي، أنى يلتقيان؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي، مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ القرآن الذي زعموا أنه علم الرسول إياه صلى الله عليه وسلم عربي، وهذا المعلم المزعوم أعجمي، هذا تناقض لا يستقيم. بيّن الله تعالى تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين على أعجمي فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا، مع أن ذلك الخارق للعادة لشدة عنادهم وتعنتهم يرفضونه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لو اختار الله رب العالمين رجلا أعجميا فجاء بالقرآن العربي المبين لأنكروا أيضا وقالوا أنى هذا وكيف يلتقيان. قوله تعالى لسان الذي يلحدون، يلحدون يميلون عن الحق، والمعنى لسان البشر الذي يلحدون أي يميلون ويميلون قولهم إليه عن الصدق وجادته والاستقامة ومهيعها، أعجمي غير بين، وهذا القرآن لسان عربي مبين أي ذو بيان وذو فصاحة. قال القرطبي يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربيا، يقال رجل أعجم
ورجل أعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربيا. فكثير من العرب أعجمي أو أعجم، يكون أعجميا وهو عربي صليبة لأنه غير فصيح وإن كان عربيا، ويقال رجل عجمي وإن كان فصيحا ينسب إلى أصله، وهذا لسان عربي مبين أفصح ما يكون من العربي. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآنا عربيا باللغة الفصحى أكمل اللغات. فصلت آياته وجعل عربيا لقوم يعلمون لأجل أن يتبين لهم معناه كما يتبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاء. وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى، فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم، وهؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتتفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه. وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب. كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله تعالى، فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم أو يحدث لهم ذكرا، فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى وأعظم داعية للعمل الصالح. فهل يفقه الناس هذا؟ كما دلت على ذلك الآية، وكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح. فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب، غير ذي عوج أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يتقون الله تعالى، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم الذي ضرب الله فيه من كل مثل. قرآن عربي أنزله الله تبارك وتعالى بلغة العرب بلسان عربي مبين، ولن يفهم القرآن المجيد حتى تعرف اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد، ولن تعلم المقاصد الشرعية حتى يعلم الوعاء الذي سيقت فيه تلك النصوص التي تدل على ما تدل عليه أمرا ونهيا وتحذيرا وزجرا وترهيبا وترغيبا. وكل ذلك لا يكون إلا بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى مع معرفة لغة الكتاب المجيد. لما تخلف المسلمون عن ذلك وصاروا إلى لغات أعدائهم يحذقونها ويقيمون بها ألسنتهم، لما صاروا إلى ذلك صار المسلمون في أمر مريض. ومشكلة المسلمين في الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمنشأ الضلال والإضلال من الجهل والجهال. لأن عصمة الأمة من الضلال والإضلال في العلم والعلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في معرفة لغة الكتاب العزيز ولغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن أن يفهموا المقاصد الشرعية إلا بمعرفة اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا ونهانا ورغبنا ورهبنا، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن كلنا ملاق ربه، وأننا حتما نعود إليه، بل نعاه الله تبارك وتعالى ونعى إليه نفسه ونعى إليه الأمة قبل أن يقع بها الموت وقبل أن يمسها بميسمه. فقال ربنا جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأن يرحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.